منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات راديو أوريون من باريس، نشرة الظهيرة. والبداية بالعناوين: استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، وسقوط قتلى وجرحى في جنوب لبنان رغم الإعلان عن وقف مؤقت للاقتتال. ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الليلي الروسي المكثف على أوكرانيا إلى 18 قتيلا وعشرات الجرحى حسب سلطات كييف. انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح غدا في أبوظبي الإماراتية. احتمال حدوث ظاهرة النينيو هذا الصيف يصل إلى 80% بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في نشرة الظهير على أثير إذاعة الشرق من باريس، يسحبكم فيها سليمان ياسيني. أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه تمكن من انتشال جثامين 6 أشخاص قتلوا بغارات إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب البلاد الليلة الماضي بعد عدة ساعات على إنذار الجيش الإسرائيلي السكان بإخلائها صباحا، كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بمقتل رجل مع ابنته وابنه بغارة إسرائيلية على سيارتهم في طريق العودة من امتحانات جامعية في جنوب لبنان. هذا وجدد الجيش الإسرائيلي إنذار سكان النبطية إحدى أكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الزي في ظل تصعيد عملياته الجوية والبرية التي يقول إنها تستهدف حزب الله. ويأتي التصعيد الإسرائيلي عقب إعلان السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافق على وقف الأعمال القتالية بعد تهديد إسرائيل باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. ومن جانبه طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري زعيم حركة أمل الذي يؤدي دور الوسيط بين حزب الله والولايات المتحدة بأن يكون وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي شاملا لضمان التزام الحزب المدعوم من إيران به، وفق ما صرح مصطفى حمدان لوكالة فرانس بريس. وفي الموازاة مع ذلك يعقد لبنان وإسرائيل اليوم وغدا جولة جديدة من المحادثات، هي الرابعة منذ اندلاع الحرب في مطلع شهر أذار مارس الماضي. في غضون ذلك يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن الحرب في لبنان. هذا وفي تصريح لقناة فرانس تي في التلفزيونية شدد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو على أن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية واحتلالا إسرائيليا مطولا في لبنان. نستمع لما قاله وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو.
نحن كما تعلمون نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بما في ذلك مواجهة الهجمات غير المقبولة التي يشنها حزب، لكن لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العمليات العسكرية والاحتلال الإسرائيلي المطول في عمق الأراضي اللبنانية. ولهذا السبب دعونا بطبيعة الحال إلى وقف إطلاق النار وأن يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، تتوقف إسرائيل عن مهاجمة لبنان، وأن يستمر هذا الحوار الذي بدأ لأول مرة منذ وقت طويل بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية. من المقرر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن من أجل التوجه نحو استعادة سلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من لبنان. كما تعلمون تم إجراء اتصالات هاتفية ونحن شاركنا فيها، فقد أجرى رئيس الجمهورية محادثة مع الرئيس ترامب يوم الأحد. تبادلت أنا شخصيا الحديث مع نظيري الإيراني والأمريكي أمس، لأنه من غير المقبول أن يكون لبنان نوعا من كبش فداء لاتفاق لا يزال من الصعب التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة. ما نريده هو أن تتم المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية في أفضل الظروف الممكنة. لن يكون ذلك ممكنا لو أن إسرائيل نفذت تهديداتها أي شن ضربات على بيروت.
كان هذا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو. وفي فرنسا دائما حضرت السلطات عرض الأسلحة الهجومية الإسرائيلية في معرض يورو ساتوري للدفاع والأمن في نسخته الحالية، والذي يقام قرب العاصمة باريس في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك بحسب ما أفاد منظمون لوكالة فرانس بريس الفرنسية. هذا وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير لمجلس الأمن الدولي على وشدد على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفال في أواخر 2026. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران مستمرة بوتيرة سريعة، وذلك بعدما بدت مهددة بالانهيار مع تلويح الحرس الثوري الإيراني بفتح جبهات جديدة ما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في لبنان. هذا وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية علقت تبادل الرسائل وكذا المباحثات مع واشنطن حول التفاهم لوقف الحرب، وذلك على خلفية التصعيد الإسرائيلية في لبنان. صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، وفق ما جاء في بيان للكنيسة. وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيسة المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، ويصبح قانونا نافذا. وفي حال تم ذلك سيدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما، خلال الفترة الممتدة بين 8 أيلول سبتمبر و20 من تشرين الأول أكتوبر المقبلين. نفذت روسيا ضربات على أوكرانيا بمئات المسيرات وعشرات الصواريخ في ساعة مبكرة من اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل، وذلك بعد أن هددت موسكو بشن هجوم واسع النطاق وحظت الأجانب على مغادرة العاصمة كييف. هذا وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن الهجوم استهدف مواقع في كييف وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبيتروفسك، بالإضافة إلى بنى تحتية للطاقة والنقل مرتبطة بالجيش الأوكراني في مناطق أخرى. من جانبه أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 73 صاروخا و656 مسيرة. هذا واعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الدفاعات الجوية الأمريكية بالغة الضرورة بعد هذه الضربات الروسية المكثفة. من جانبه اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا أن ضربات روسيا على كييف ومدن أخرى تظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين بدأ يستنفذ خياراته العسكرية في غزوه لأوكرانيا، ولا يملك أي أوراق سوى الترهيب بعدما خسر في ساحة المعركة على حد قولها. هذا وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 9 أشخاص في هجوم روسي واسع النطاق على مناطق عدة في أوكرانيا. عين الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي حكومة جديدة تضم عددا من أعضاء وحلفاء حزب باستيف بزعامة عثمان سونكو، رغم إعلان الأخير أن حزبه لن يشارك في الحكومة. ويأتي الإعلان عن الحكومة الجديدة بعد نحو 10 أيام من إقالة فاي، وهو أيضا عضو في حزب باستيف سونكو، من رئاسة الحكومة وحلها بعد أشهر من التوتر بينهما، مما أدخل البلاد التي تعاني أصلا من أزمة مالية حادة في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. توصل النواب الأوروبيون ودول الاتحاد الأوروبي مساء أمس إلى اتفاق لتشديد سياسة الهجرة في التكتل، مع إمكان إقامة مراكز خارجية يرحل إليها المهاجرون غير النظاميين. وينص التشريع على حزمة من الإجراءات لتسريع عمليات الترحيل، ويتيح للدول الراغبة في ذلك إنشاء مراكز خارج أوروبا لإعادة الأشخاص المرفوضة طلبات لجوئهم إليها. تنطلق غدا في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 تحت شعار تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات. ويأتي المؤتمر بمشاركة دولية واسعة تضم مسؤولين وصناع قرار وأكاديميين وقادة مؤسسات دينية وإعلامية من مختلف دول العالم. في الأسابيع الأخيرة شهدت عدة مناطق من المعمورة ارتفاعا غير اعتياديا في درجات الحرارة، وفي هذا السياق حذرت الأمم المتحدة من عودة ظاهرة النينيو هذا الصيف، ومن المتوقع أن تساهم الظاهرة المناخية في زيادة حدوث الأحداث الجوية المتطرفة في مختلف أنحاء العالم. للمزيد من التفاصيل معنا زميل مازن حمود. أولا مازن، ما مدى احتمال عودة ظاهرة النينيو خلال العام الجاري، وما الذي يدعم هذه التوقعات؟
نعم سليمان، بالفعل يعني بداية وبعد الذي عانينا منه الأسبوع الماضي نتمنى أن لا تعود هذه الظاهرة. وللإجابة على سؤالك، أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن احتمال تشكل ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة بين جوان وأوت 2026 يصل إلى 80%، وهي نسبة مرتفعة تعكس توافر معظم المؤشرات المناخية الدالة على اقتراب الظاهرة. كما تتوقع المنظمة أن تستمر هذه الظروف حتى شهر نوفمبر على الأقل باحتمال يفوق 90%، وتستند هذه التوقعات إلى الارتفاع غير المعتاد في درجات حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي سواء على السطح أو في الطبقات العميقة، إضافة إلى مؤشرات جوية تؤكد تهيؤ الغلاف الجوي لدخول مرحلة النينيو. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الظاهرة قد تتراوح شدتها بين المتوسطة والقوية، وهو ما يدفع الخبراء إلى التحذير من تداعياتها المحتملة على المناخ العالمي خلال الأشهر المقبلة.
مازن، ما هي ظاهرة النينيو وكيف تؤثر على المناخ العالمي؟
تعد ظاهرة النينيو إحدى أبرز الظواهر المناخية الطبيعية التي تنشأ في المحيط الهادئ الاستوائي، وتتمثل في ارتفاع غير طبيعي لدرجة حرارة سطح المياه في الجزء الأوسط والشرقي من هذا المحيط. وعلى الرغم من أن الظاهرة تنشأ في منطقة محددة من العالم، فإن تأثيرها يمتد إلى مختلف القارات نتيجة التغيرات التي تحدثها في حركة الغلاف الجوي والتيارات الهوائية العالمية. وتحدث النينيو عادة سليمان كل سنتين إلى 7 سنوات، وقد تستمر ما بين 9 أشهر والسنة الكاملة. وتؤدي هذه الظاهرة إلى اختلال أنماط الأمطار والحرارة في مناطق عديدة، فتتسبب مثلا في الجفاف في بعض الدول والفيضانات في دول أخرى، كما تؤثر في النشاط الزراعي والموارد المائية والاقتصادات المحلية والعالمية. وقد ساهمت آخر موجة من النينيو خلال عامي 23 و24 في تسجيل أعلى درجات حرارة عالمية على الإطلاق.
وأخيرا مازن، ما أبرز التأثيرات المناخية والبيئية المتوقعة خلال هذه الأشهر القادمة؟
نعم سليمان، تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تشهد معظم مناطق العالم درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف المقبل، الأمر الذي يزيد من مخاطر الإجهاد الحراري ويؤثر على صحة السكان خاصة الفئات الأكثر هشاشة. كما ينتظر أن تتراجع كميات الأمطار في بعض المناطق مثل القرن الإفريقي وأجزاء من جنوب آسيا، ما قد يفاقم أزمات الجفاف ونقص المياه. وفي المقابل قد تشهد مناطق أخرى هطول أمطار غزيرة وفيضانات نتيجة اضطراب الأنظمة المناخية المعتادة. كذلك قد تؤدي المياه الدافئة في المحيط الهادئ إلى زيادة نشاط الأعاصير المدارية في بعض المناطق من المحيط، بينما تحد من تشكلها في مناطق أخرى. وبشكل عام سليمان، فإن هذه الظاهرة ترفع من احتمالات حدوث أحداث جوية متطرفة ذات آثار إنسانية واقتصادية كبيرة حول العالم.
شكرا لك مازن حمود على كل هذه التوضيحات. مستمعنا الكرام، نمر إلى الصفحة الرياضية اليوم مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبد السلام.
مرحبا سليمان، وأجمل التحايا لمستمعينا الكرام.
عبد السلام، ما بقي من هزيمة تونس أمام النمسا وديا ليلة أمس؟
الكثير من التفاصيل. صحيح، خسر المنتخب التونسي في النهاية 0-0 في إطار تحضيراته المباشرة لنهائيات كأس العالم 2026 حضر، والمباراة كانت بملعب أرنست هابل بالعاصمة النمساوية فيينا، وذلك ليلة أمس. المنتخب التونسي خسر في النهاية بهدف 0، سجل الهدف عن طريق مارسيل سبايتزر في الدقيقة 63، ولعب منتخب النمسا بنقص عددي منذ الدقيقة 37 إثر إقصاء لاعب ميونخ الألماني كونار ليمار. سيطرت تونس في الشوط الأول بالطول والعرض وخلقت 3 فرص سانحة صدها القائم. يعني كان المفروض أنه الشوط الأول سليمان يكون 3-0 لصالح المنتخب التونسي، في النهاية كانت بعض الأخطاء أو خطأ وحيد تسبب في قبول المنتخب التونسي الهدف الوحيد في المباراة. عموما شوط أول جيد، هذا يعني هذيك في بعض الأحيان لا يمكن أن نسمي هزيمة أو خسارة جيدة، ولكن هذه يمكن أن نسميها خسارة جيدة بالنظر لمعطيات الشوط الأول الإيجابية جدا ومعطيات الإصلاح، لأنه هذا برنامج تحضيرات ومباراة ودية استعدادا للمونديال.
وفي هذا المنظور أظن أن الناخب الوطني الجزائري شاهد المباراة.
أكيد بيتكوفيتش يشاهد المباراة بكل اهتمام باعتبار أن النمسا هي أحد منافسي المنتخب الجزائري في المونديال 2026.
عبدو، ماذا في بقية النتائج ومواعيد اليوم أيضا؟
كولومبيا فازت على كوستاريكا 3-1، كندا فازت على أوزبكستان 2-0. وفي المواعيد الليلة عند الساعة 6 مساء كرواتيا تلاقي بلجيكا، جورجيا رومانيا أيضا في 6 مساء، المغرب مدغشقر عند الساعة 7 مساء، ويلز غانا عند الساعة 7 مساء أو عند الساعة 9:15، ومن فجر غد عند الساعة 2 صباحا آي تي نيوزيلندا.
سنكون في كل هذه المواعيد. شكرا لك عبد السلام.
شكراً.
كانت هذه الصفحة الرياضية في نشرة الظاهرة على أثير إذاعة مونتي أو إذاعة الشرق مباشرة من باريس. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات نتمنى لكم في بقية برامجنا، وشكرا للزميل محمد البزري الذي كان في التقنية والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.